السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسجد له ملائكته المقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تفسير لخواتيم سورة إبراهيم عليه السلام. وصور القرآن سميت بعضها بأسماء الأنبياء كما نجده في سور هود ويوسف، وقبل ذلك يونس وإبراهيم ومحمد ونوح عليهم الصلاة والسلام جميعا. وسميت أحيانا بأسماء عباد لله صالحين كما نجده في آل عمران ولقمان، وسميت بغير ذلك مما هو معروف مشتهر. قال الله عز وجل في بعض آيات هذه السورة المباركة: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وموسى هنا هو موسى بن عمران، أحد أعظم أنبياء بني إسرائيل وأحد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد بعثه الله عز وجل إلى أهل مصر في زمن فرعون، فكان ما كان من أمره أن الله عز وجل أيده بتسع آيات هن اليد والعصا، كما قال جل وعلا ذلك في سورة طه وغيرها. ثم أيده جل وعلا كما قال ربنا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات فأصبحت أربع. وقال جل وعلا في الأعراف: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فأصبحت تسع. ثم ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة حال المؤمن، فقال عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد توجهت كلمة أهل التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن أعظم مقصود بها ما يكون من سؤال العبد في قبره، فإن العبد يسأل عن دينه وعن نبيه، وقبل ذلك يسأل عن ربه، ولا يلهم الصواب ويوفق للجواب إلا من كان مؤمنا بها حق الإيمان في الدنيا، فطر عليها وقام بها ومات عليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الموتى يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. ثم قال الله عز وجل في هذه السورة المباركة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم هو خليل الله، وهو أحد أكبر أولي العزم من الرسل مقاما بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الأول: أولو العزم نوح، والخليل الممجد موسى وعيسى، والحبيب محمد صلى الله عليهم جميعا. هذا النبي الخليل ضحى لله عز وجل بولده، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما خاف أن تؤثر فيه نظرات ابنه جعل وجه ابنه إلى الأرض، قال الله عز وجل: فلما أسلم، أي الولد والأب، الولد والوالد، وتله للجبين، أي جعله على جبينه، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وقدم أمواله للضيفان، قال الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين. وقدم بدنه للنيران، قال الله عز وجل: فابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال ربنا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا خليل الله الممجد صلوات الله وسلامه عليه. تزوج أول ما تزوج ابنة عمه سارة، وكانت من أجمل نساء العالمين، وما الجمال الذي في يوسف إلا بسببها، لأنها هي أم لإسحاق، وإسحاق والد ليعقوب، ويعقوب والد ليوسف عليه السلام. فالجمال الذي جعله الله عز وجل في يوسف مأخوذ من جهة جدته لأبيه سارة ابنة عم خليل الله إبراهيم. تزوجها ولم يكتب الله عز وجل له منها الولد دهرا طويلا، ثم دخل بها أرض أحد الملوك فأرادها لنفسه فعصمها الله، ووقاها شر ذلك الملك وعقد عليه، أي أن الملك عجز أن يصل إليها. فلما علم أنه لن يخلص إليها أهداها هاجر، أوقع الله في قلبه محبتها فأعطاها هاجر لتخدمها، فوهبت هاجر لزوجها إبراهيم، فتزوج إبراهيم هاجر وحملت منه بنبي الله إسماعيل. فلما وضعت إسماعيل وهم ما زالوا في ديار الهجرة في ديار التنقل أصابتها الغيرة، فلما أصابتها الغيرة خاف إبراهيم على زوجته هاجر وابنه إسماعيل، فرحل بهم وقدم بهم إلى أرض مكة بواد غير ذي زرع دون أن يخبر هاجر من الذي أمره بهذا. فلما وضع زوجه ووضع ابنه ومعهم جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، حاولت الزوجة الصالحة أن تسأل زوجها فلم تجد عنده جوابا، فلما تعذر لها ذلك سألته من أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. ثم توارى عنهم حتى لا يروه، وكان يعلم أن بيت الله في هذا المكان ولم يكن البيت قد بني بعد. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، وليس فيها الألف واللام، رب اجعل هذا بلدا، يعني لم يكن هناك بلد، كان هناك واد، لكن كان إبراهيم يؤمل أن يكون هناك بلد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فدعا الله عز وجل وخرج متجها إلى الشام عليه الصلاة والسلام. هناك في الشام مكث دهرا مع زوجته سارة حتى شارف المئة، فلما شارف المئة جاءته الملائكة أضيافا في صورة رجال حسان أهل لأن يكرموا، وهم ذاهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم، فنزلوا عليه جبريل وإسرافيل وميكال في أظهر أقوال أهل التفسير. فلما نزلوا عليه ولم يكن يعرف حين نزولهم عليه أنهم ملائكة، توارى عنهم وراغ إلى أهله وجاء بعجل سمين فقربه إليهم، هذا بفعله، وقال ألا تأكلون، هذا بقوله، فاستضاف أكرمهم قولا وفعلا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى الطعام شك في الأمر وخاف منهم والتبس، فأخبروه بشخصهم وأخبروه أنهم ملائكة حتى يطمئن. فلما اطمأن كانت زوجته سارة تخدمهم معه. قال الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قال: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لما قالت له الملائكة هذا أصابته الشفقة على ابن أخيه لوط، قال: إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته. كان هذا من حديث خليل الله إبراهيم بعد ولادة إسحاق، والمشهور عند أهل التاريخ والسير أن بين إسماعيل وإسحاق عليهما السلام 13 عاما، ولا خلاف بين أهل العلم على أن إسماعيل عليه السلام هو البكر والولد الأول من أبناء نبي الله وخليله إبراهيم عليهم السلام. هذا الخليل جاء إلى مكة بعد أن كبر إسماعيل وتزوج من جرهم، فقال: أي بني إن الله أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة. قال: يا أبتي أطع أمر ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. فأخذ إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وبنى البيت العتيق، بنى الكعبة منضدا أي الحجارة بجوار الحجر، وليس بينهما ملاط يجمع الحجر إلى الحجر، ولم يجعل للكعبة سقفا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما السقف أول من أحدثه قريش عندما بنته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 أعوام، كان سنه عليه الصلاة والسلام 35 عاما. فبنى خليل الله ذلك البيت، قال الله بكتابه العظيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله جل وعلا هنا في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، لم يعد أرضا وإنما أصبح بلدا مسكونا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وخليل الله كريم على الله، وأي كرامة، فدعوته حقا مستجابة، فجعل الله عز وجل هذا البيت آمنا. قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، والمعنى أمنوه، والمعنى يؤمر من ولي أمر البيت أن يؤمن الناس ومن دخله كان آمنا. وينبغي أن يعلم أن هذا البيت العتيق تولته أول الأمر جرهم، ثم خزاعة، ثم قصي بن كلاب انتقلت به الولاية على البيت إلى قريش، ثم فتحه النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن عام الفتح. فمنذ عام الفتح، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أصبحت مكة داخلة في حوزة المسلمين إلى اليوم. فكل من حكم مكة عبر التاريخ كله منذ أن فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن يهدمها ذو السويقتين من أهل الحبشة، يحكمها أهل الإسلام. وقد مر على حكم مكة وولايتها حكام كثيرون، منهم من أساء ومنهم من أحسن ومنهم من كان بين ذلك، لا خلاف بين أهل العلم والتاريخ في هذا، بدءا من ولاية وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم معاوية، ثم يزيد بن معاوية، ثم معاوية بن يزيد، ثم مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، ومن تبعهم من خلفاء بني أمية، ثم خلفاء بني العباس، وهكذا، حتى قيض الله عز وجل لشبه جزيرة العرب، وكانت أقاليم شتى، قيض الله لها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، تغمده الله عز وجل بواسع رحمته، فجمع أكثر أقاليم شبه جزيرة العرب، وأقام كيانا سياسيا شامخا اقترح أهل زمانه عليه أن يسميه المملكة العربية السعودية، فقبل رحمه الله رحمة واسعة، فعرفت هذه الدولة سياسيا عالميا باسم المملكة العربية السعودية، وأصبح الحكم فيها حكما شامخا بينا ظاهرا، والتنمية فيها قائمة. وأعظم من ناله الخير من وجود هذه البلاد وقيامها ونشأتها هم المسلمون في شتى أقطار الأرض، فأصبح الحجيج إلى بيت الله جل وعلا يزداد عاما بعد عام، ولا تعرف عزة الإسلام كما تعرف في يوم عرفة، فإن يوم عرفة أعظم مشاهد الدنيا، وكلما كثر المسلمون في يوم عرفة دل على أن الإسلام عزيز، وعلى أن الناس مقبلون على الدين. ونحن نرى ولله الحمد في كل عام توافد الحجيج وقيامهم على صعيد عرفة الطاهر، وهم يعبدون الله عز وجل في أمن وإيمان عز نظيره وقل مثيله، بفضل الله جل وعلا وحده، ثم بفضل ما أفاءه الله على ولاة أمر هذه البلاد وعلى من يسكنها من الشعب كله، مدنيين وعسكريين. والحقبة التي نعيشها هذه الأيام نرى عيانا بما لا يخطئه النظر أن دولا شتى من أعداء هذه الدولة، منهم من عادانا بلسانه، ومنهم من عادانا بسنانه، ومنهم من يعادينا بنظامه، ومنهم من يعادينا بإعلامه، ومع ذلك ينبغي أن يعلموا ويعلم من وراءهم أن أهل هذه البلاد جميعا لن يفرطوا في مثقال حبة خردل من أرض وطنهم، ولن يتواطؤوا مع أحد كائنا من كان ضد ولاة أمرهم. فالله عز وجل جعل لولاة أمرنا، جعل للملك سلمان ولولي عهده الأمير محمد، جعل لهم في العيون إجلالا، وفي القلوب محبة، وفي الأعناق بيعة شرعية لا يجوز لنا حتى شرعا أن نخذلها أو أن نتركها أو أن نحيد عنها. كما ينبغي أن يعلم هؤلاء ومن وراءهم أن جنودنا البواسل ما سفكوا دماءهم وقدموا أرواحهم في الحد الجنوبي خاصة وفي كل بقعة من هذه الأرض إلا لأجل أن تبقى هذه البلاد عزيزة منيعة كما أراد الله جل وعلا لها. إن أهل هذه البلاد يعلمون يقينا أن العرب هم مادة الإسلام، كما أخبر بذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن المهد الأول للعرب هي شبه جزيرة العرب، وأن هذه البلاد هي النواة الأولى لكل عربي ولكل مسلم، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا ليس رأيا يقبل ويرد، لكنها حقيقة تاريخية لا تقبل المراء والجدل. قال صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، وقصد بالعرب أهل شبه جزيرة العرب، لأنهم مادة الإسلام
قال حافظ ابن إبراهيم رحمه الله الشاعر المصري المعروف: سقى الله في بطن الجزيرة يعظم يعز عليها أن تلين قناتي، سقى الله في بطن الجزيرة يعظم يعز عليها أن تلين قناتي. فهذه البلاد ولله الحمد والمنة يتحقق فيها اليوم ويتحقق فيها اليوم دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فليس فيها ولله الحمد وثن يبجل ولا صنم يعبد، وإنما رايتها التي نقاتل تحتها تحمل كلمة التوحيد الشامخة الباذخة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكفى بذلك فخرا لكل من ينتسب من أهلها، من كل من ينتسب إلى هذه البلاد من حاضرة وبادية من مدنيين وعسكريين، كلنا ولله الحمد ينبغي أن نكون ونحن كذلك على قلب واحد، نعلم أن قدرنا، أننا العرب تقول قدر الكبير بأن يظل كبيرا، وسنبقى شامخين مستعينين بالله جل وعلا وحده، لا نخشى ولا نخاف ولا نهاب أحدا، نعلم أن الله عز وجل ينصر من ينصره، وأن الله تبارك وتعالى يبارك في كل قول أو فعل يرجى من ورائه إعلاء كلمة الله جل وعلا. وينبغي أن يعلم أن المسجد الحرام حرم للكعبة، أن المسجد الحرام حرم للكعبة، وأن مكة حرم للمسجد الحرام، وأن شبه جزيرة العرب حرم لمكة. المسجد الحرام حرم للكعبة، ومكة حرم للمسجد الحرام، وشبه جزيرة العرب حرم لمكة كلها، وشبه جزيرة العرب جل أقاليمها في الكيان المبارك الكبير المملكة العربية السعودية. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ظهرت رقة قلب إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس أي الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني لم يدعو عليهم. وينبغي للإنسان أن يكون وهو يدعو إلى الله يظهر للناس خوفه وخشيته عليهم وشفقته بهم. قال: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أوكل أمرهم إلى مشيئة الله. والعلماء يقولون قد علم إبراهيم أن الله لا يغفر الشرك، لكنه تأدبا مع الله كما تأدب عيسى يوم القيامة حينما يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال: ربي إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أي رب أنت تعلم أنني ما بنيت الكعبة ولا أسكنت ذريتي لشيء في نفسي أريده، وإنما أردت أن تقام الصلوات ويعظم البيت وتوحد يا الله، وأنت مطلع على هذا، بل أنت الذي هديتني إليه. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. أي كنت من قبل أن يأتيني ويرزقني الله بإسماعيل وإسحاق كنت أدعوه فأجاب الله دعائي، لهذا قال إن ربي لسميع الدعاء. وحمد الله جل وعلا من أعظم المناقب، والله عز وجل يحمد على كل حال، لكن يحسن بالعبد إذا قال عند المصيبة الحمد لله على كل حال أن يقرنها بقول ونعوذ بالله من حال أهل النار. نقول الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولا ريب أن الصلاة أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم قال كما قال الله عز وجل: ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذه الآية من أعظم آيات القرآن إشكالا، لأن إبراهيم قالها وقد كبر وطعن في السن: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ثم دعا لوالديه، والدعاء لوالديه يدخل فيه الأب. والله عز وجل قال عن خليل الله إبراهيم: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالله يقول في القرآن إن إبراهيم تبرأ من أبيه، وهنا يقول الله عز وجل إن إبراهيم دعا لأبيه، فلا يمكن أن يقال إن هذه الدعوة قبل أن يتبرأ منه، لأن الدعاء هنا كان عند البيت، وقد بلغ إبراهيم من الكبر عتية جاوز 100. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وأبوه قد مات قبل هذا، ومع ذلك قال رب اغفر لي ولوالدي. وهذه الآية حجة لمن يقول إن قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أنه ليس أباه لصلبه، وإنما كان عما له، ولم يكن أبوه المباشر الذي ولد من ظهره إبراهيم، هذا أقرب التخريج. ولهذا قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، والأب يسمى والعم يسمى أبا بنص القرآن، والعم يسمى أبا بنص القرآن. قال الله عز وجل عن نبي الله يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ومعلوم أن إسماعيل ليس أبا ليوسف لكنه كان عما له، ومع ذلك كان عما لأبيه، مع ذلك سماه أبا. وأيا كان قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل وللمؤمنين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والدعاء للوالدين من أعظم مناقب الصالحين، وقد قال سعيد بن المسيب رحمه الله إن من كان بارا بوالديه لا يموت ميتة السوء، لا يموت ميتة السوء. قال الله عز وجل بعد ذلك بآيات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قال قبلها وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يخبر الله عز وجل عن صنيع أهل الكفر، عن صنيع أهل الإشراك، عن كيدهم لأنبيائه ومكرهم بأوليائه، فقال الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، ثم قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، والقراءة الثانية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وبين المعنيين وبين القراءتين فرق، إن قرأتها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يصبح إن هنا نافية، ويصبح المعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يصبح المعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني المعنى الآية مكرهم لا يؤثر إلا عليهم والجبال باقية كما هي بأوتادها. وهذا المعنى يؤيده قول الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هذا يؤيد هذا القول. ومن قرأها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال أي تزول بسببه الجبال يؤيده قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فيصبح هذا القول يؤيد قول من قرأها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال والعلم عند الله. ثم قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أهل التفسير عند هذه الآية يذكرون حديث ثوبان رضي الله عنه وهو عند مسلم في الصحيح، وثوبان مولى من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاء حبر من أحبار يهود فقال يا محمد، قال ثوبان فدفعته حتى كاد أن يهلك، قال لم تدفعني؟ قال قلت قل له يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن محمد هو اسم الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي يا أبا القاسم جئت أسألك، فقال صلى الله عليه وسلم وهو حريص على أن يؤمن ينفعك شيء إن حدثتك؟ ما قال نعم، قال أسألك. فأخذ صلى الله عليه وسلم ينكت الأرض بعود في يده واليهودي يسأل، قال يا أبا القاسم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة بمعنى عبور؟ قال فقراء المهاجرين. قال ما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون، يعني زيادة كبد الحوت. قال فما غذاؤهم على أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليها بعدئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال يا أبا القاسم بقي شيء لا يعرفه إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال صلى الله عليه وسلم ينفعك إن حدثتك؟ فبقي اليهودي على إصراره وقال أسمع، يعني لم يعطي النبي عهدا أن يؤمن. فقال الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون الرجل المولود ذكرا أو أنثى؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما الرجل ثخين أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله. فقام اليهودي وهو يقول إنك لنبي ولم يؤمن وخرج. وهذا يدلك على الحوارات العلمية والمناظرات التي كانت موجودة في المجتمع المدني في زمن النبوة حتى مع اليهود. فلذلك عندما يأتي بعض ربما انحسنت نيته وقل علمه وينكر هذه الحوارات التي تقيمها الدولة عزها الله مما يسمى بحوارات الأديان ينكرها جهلا، هذا كان يوجد حتى في زمن النبوة. فرق بين التقارب والحوار، التقارب لا يجوز لأن التقارب لا يكون إلا بأن تتنازل عن دينك ويتنازل عن دينه، والمسلم إذا تنازل عن معتقده لم يعد مسلما، واليهودي إذا تنازل عن معتقده لم يعد يهوديا. لكن الحوارات حتى يثبت الحق ويدحض الباطل والمشتركات الإنسانية كل ذلك قطعا لا حرج فيه، دل عليه العقل والنقل والشرع والطبع. قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اختلف العلماء هنا، هو هل التبديل تبديل ذات أم تبديل صفات؟ هل الأرض هي الأرض لكن يبدل ظاهرها، والسماء هي السماء لكن يبدل ظاهرها، أم أنها بكلها تذهب ويأتي غيرها؟ وهذا كله محتمل، والآية تحتمل المعنيين والعلم عند الله ولا أجد ترجيحا. لكن الله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، لكن الأرض التي سيحشر الناس عليها وسيأتي رب العزة والجلال سيجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته، الله يقول وجاء ربك، لا بد أن تكون هذه الأرض أهلا لأن يحكم الملك الجبار فيها، فلا يكون فيها مظلمة لأحد، ولا تكون أرضا سفك فيها دم، ولا تكون أرضا عصي الله فيها طرفة عين. ولهذا قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي ذلك الموقف العظيم يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حفاة أي ليس عليهم نعل، عراة أي ليس عليهم ثياب، غرلا يعني يعود إليهم ما قد أخذ من عضوهم المعروف عند الختان، بهما أي غير ممولين ليس معهم شيء، ليس أحد منهم معه شيء من متاع الدنيا، كما دخلوا إليها يخرجون منها وكما خرجوا منها يبعثون. بهما ليس لأحد معهم أي شيء. وأنت الآن لو أتيت تراجع مسؤولا كبيرا وليس معك شيء، ورأيت جارك أو زميلك أو مراجعا آخر معه ورقة ظننت به الخير وظننت أن هذه الورقة فيها خطاب لذلك المسؤول وسيأخذ حقه ولن تأخذ حقك، لكن الناس يحشرون وليس معهم شيء أبدا مما كانوا يملكون. لهذا قال الله عز وجل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا أي ظهروا لله الواحد القهار. والواحد القهار اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، ذكره الله هنا وذكره الله عز وجل في غافر لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وذكره الله عز وجل في يوسف أرباب يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ختم الله سورة إبراهيم بقوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وما أعظم القلوب وما أجلها إذا وعيت كلام ربها جل وعلا، ولا يصلح الناس شيء أعظم من كلام الله. لذلك اخترنا في هذا اللقاء المبارك في إدارة تعليم صبية في هذه الديوانية المباركة أمام هذه الوجوه المشرقة النيرة، اخترنا أن نفسر كلام الله، ولا يوجد، لا أقول لا أعلم، لا يوجد كلام أعظم من كلام الله حتى أبينه لكم، إذ ليس بعد الله ليس وراء الله مرمى وليس بعد كلام الله كلام، ومن حقر كلام الله فقد حقر عظيما. والله عز وجل قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فمن رزقه الله القرآن وفهمه ومعرفته وتدبره فقد أنعم الله عليه عظيم النعمة وجليل المنة. فإذا رزقه الله عز وجل الإخلاص والعمل به فهذا الذي يرجوه كل مؤمن ومؤمنة من ربه. ختاما أشكر لكم جميعا بلا استثناء حسن ظنكم وحضوركم، وأحيي معالي مدير جامعة جازان وسعادة مدير التعليم، وأحيي رجال دولتنا العسكريين الحاضرين في هذا المحفل المبارك. ولا ريب أن هذه الثلة المباركة من رجال الأمن والأمن المنشآت ومن رجال الشرطة ومن غيرها من القطاعات كلها، حضورهم في محفل علمي يبين أن أهل هذه البلاد العلماء والمدنيون، العلماء والمدنيين والعسكريين والعامة كلهم بحمد الله وفضله على قلب واحد. العربي الأول يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة أهلي وإن ضنوا علي كرام. يقول إن جارت علي تبقى عزيزة، وأهلي إن ضنوا علي يبقون كرام، فكيف بلاد لم تجر علينا ولله الحمد، وكيف بأهل لم يظنوا علينا. وطن أعطانا حق أن نعطيه، أن نعطيه، ونحن لا نعطيه لأنه وطن مثله مثل أي تراب في الأرض، ولا نلوم أحدا على حب وطنه، لكن من يملك وطنا كوطننا؟ من يعيش في بلاد كبلادنا؟ لو خرجنا إلى أقصى الأرض إذا عدنا قلنا نعود إلى الديار المقدسة. قدس الله أرواحنا وأرواحكم في عليين، وجعلنا الله وإياكم من الموفقين، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
لا حديث بعد عرس، وفي رواية بعد عروس. أشكر لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي هذه الإطلالة القرآنية الكريمة الشائقة، وصدق المولى سبحانه وتعالى حين قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أحسب أن شيخنا قد اختصر علي المشوار، كنت قد أعددت مجموعة من المحاور، لكنه ببلاغته أبدا. أنا أرى أن شيخنا قد أتى على جميع المحاور، وفتح لنا شرفات وردية دكت فيها كلية تحريم السحر، فأصبح لدينا حالة من الاستثناء، فرأينا السحر الحلال في هذه الليلة. وصدق القائل: إن من البيان للسحر. حقيقة أعجز عن الشكر والتقدير لشيخنا الجليل الأعز الشيخ صالح على هذه الإطلالة القرآنية، ولعلي أتيح في مداخلتين اثنتين لمن يريد أن يداخل من ضيوفنا الكرام. طيب، إذن سعادة مدير التعليم يتيح المجال لأكثر من مداخلة، مداخلة لمعالي مدير جامعة جازان الأستاذ مرعي القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فضيلة الشيخ، أولا أشكر وصولك إلى منطقة جازان، وأيضا سمعنا منك محاضرة قيمة جدا، وراح تكون مداخلتي على رسائل فضيلتك أرسلتها إلى المجتمع، يمكن يكون تحديدا إلى الفئة الشابة في المنطقة. ونحن نتعامل مع شريحة الشباب، زملائي في إدارة التعليم لديهم مئات الآلاف، ونحن في جامعة جازان لدينا 60,000 طالب وطالبة، ونتواصل معهم بالساعة واليوم والأسبوع والشهر، ونعرف حقيقتهم ومعدنهم، وهو معدن سليم طاهر على فطرتنا التي نعرفها. لديهم معتقد وسطي، ولديهم ولاء وطني، ولديهم بيعة يحتفظون بها لقيادة هذا البلد. ثم تحدث حالات شاذة، ونعرف أن الشاذ لا حكم له، فإما بنت تعجب بحضارة أخرى، وإما ولد لديه توجه معين أو مغرر به. ثم يأتي إعلام مسموم نعرفه جيدا، ثم يبني على هذه الحالات النادرة الشاذة التي لو عملناها نسبة وتناسب لما طلع لها رقم. هنا نعرف هذا الإعلام ونعرف توجهه، لكن ما يحز في النفس أن يتابع هذا الإعلام ثم يعمم كفكرة على أولادنا وبناتنا الذين نعرفهم جيدا، ثم يقال إنه هذول طلعوا من مجتمع، وإنه الشريحة النسائية مظلومة، وإنه الشباب لديهم قضايا. هذه حقيقة ليست موجودة تماما، وهذا من يضخم ويتابع الإعلام المعادي نعرفه ولا مشكلة معه، لكن يعني نعتب على من يأتي لمتابعة هذا الإعلام ثم يحاول أن يجيره في غير مكانه. رسالة فضيلة الشيخ صالح لهؤلاء. شكرا.
الحمد لله. أولا نشكر معالي أستاذ الدكتور مرح القحطاني على هذه المداخلة القيمة التي تنبئ أن هذه الجامعة يقف وراءها قائد وتربوي قريب من الناس، يدرك أوضاع المجتمع قبل أن يدرك أوضاع طلابه، وهذا شيء حسن، ويجعل كل أحد يسمع مثل هذه الكلمات يطمئن على أن أبناءنا في الجامعات وبناتنا هم بحمد الله جل وعلا في أيد أمينة، وأن الأوامر الملكية التي تصدر عادة بتعيين مدراء الجامعات إنما تكون على بينة من أمرها. أما ما ذكره معالي الأستاذ فهذا حق وموجود، وقد أعجبني قوله لو جعلناها ذات نسبة لما كان لها رقم، وهذا هو الحق. وينبغي أن يعلم أن القزم يبقى قزما ولو صعد على الجبل، فلا يلتفت إليه ولا يبالى به، وقد كان في زمن النبوة مرجفون، والله عز وجل يقول لئن لم ينتهي المنافقون من أهل المدينة والمرجفون، ذكر الآية والمرجفون، فالإرجاف هذا منذ قديم الدهر موجود في كل مجتمع، قوم ضعاف النفوس يكبرون الصغير ويعظمون الحقير ولا ينشدون إلا ضعضعة المجتمع، والله يقول عن أمثالهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون لهم في مجتمع النبوة. فالناس أحيانا كثرة ما يلقى إليهم يجعلهم يصيغون السمع، لكننا نرى أن الناس ولو أصاغ بعضهم السمع أحيانا إلا أنهم يعودون إلى أصلهم، يعودون إلى فطرتهم، يعودون إلى ولائهم، ولا يبالون بمثل هذه الكلمات. ومسيرة التنمية وهي قائمة في البلد ولله الحمد تدل على أن الناس لم يلتفتوا حقيقة، ولو سمع بعضهم لم يلتفتوا حقيقة إلى ما يجري من وسائل الإعلام. وأنا قلت في الكلمة إن هناك من يحاربنا بلسانه، وهناك من يحاربنا بسنانه، وهناك من يحاربنا بنظامه، وهناك من يحاربنا بإعلامه، وقدر الكبير أن يظل كبيرا وأن يواجه أشياء مثل هذه. أنت تعلم أن بيت النبوة وبيت النبوة أطهر بيت لم يسلم من إرجاف المرجفين حتى عرضه صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام جعل أسامة بن زيد على الجيش الذي أراد أن يبعثه بعد مؤت قبيل وفاته، خاض بعضهم في قدرة أسامة، فقال صلى الله عليه وسلم لئن طعنتم فيه لقد طعنتم في أبيه من قبل، وأبوه زيد قد استشهد رضي الله عنه وأرضاه. فالناس لابد أن يبقى فيهم قوم ضعفاء لا يحسنون التلقي ولا يحسنون القول، لكن كما قال معاليكم إن شاء الله تعالى ليس لهم أثر عملي على حياة الناس، وهذا هو المهم. وأنتم معالي الدكتور وفريق العمل معكم وأساتذة الجامعات لا ريب أنكم يعني وكذلك في التعليم العام تواجهون أمور عظام، وتنشئة هؤلاء يعني تقع على كاهلكم، وينبغي أن يحرص تماما على أن يعني الذين يقومون بالتدريس والمواجهة المباشرة مع الطلاب من معلمين أو أساتذة الجامعات أن يعرفوا هذا الأمر وأن يحتاطوا له وأن يدفعوا الشبه، ولا حرج
على الأستاذ في التعليم العام أو في الجامعة أن يخصص جزءا من درسه من محاضرته ولو 10 دقائق ما بين الفترة والفترة ليذب عن عرض ليذب عن بلاده وعن عرض ولاة أمرها وعن كل ما يحاول أحد ما أن ينغص فيها. هذا حق علينا جميعا. أنا تقاعدت من العمل الحكومي رسميا لكنني الآن أدرس في جامعة الأمير مقرن في المدينة المنورة مادة الثقافة الإسلامية، وأحيانا أخذ من المحاضرة ما أرى أنه واجب أن أذود فيه عن بلادي، وأن أبين للطلاب وأدرس كذلك الطالبات وأن أبين للطالبات أن أكثر ما تسمعون إنما هي أغاليط وأباطيل يراد بها الإرجاف، وقد كان هذا قديما منذ الدهر كله. يكون في كل مجتمع قوم يحملون الأراجيف ويبثونها في المجتمع، لكن الحقبة التي نعيشها تفرض علينا أكثر مما تفرضه على غيرنا. يعني على الأقل نحن نقدم كلمات وأقوال، لكن رجال أمننا جنودنا رجال الجيش قدموا أرواحهم، وكفى بذلك فخرا وشرفا لهم، شهادة عند رب العالمين وشهادة على علو كعبهم في الدنيا. يعني الناس يذكرونهم بخير، وإن شاء الله أنهم يذكرون في الملأ الأعلى بأعظم مما يذكرهم به الناس.
أشكر لمعالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني هذه المداخلة الجميلة، ونشكر لفضيلة الشيخ أيضا هذا التعقيب الرائع والجميل الشائق. أيضا نفتح المجال للمداخلات على سعادة مدير التعليم ورجال أمننا البواسل حفظهم الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد جعداري من قوة أمن المنشآت في جيزان. أول شيء ما نعقب على كلام الشيخ ونقول مثل ما قال الشاعر: فلو علمت جازان بمن زارها فرحت، واستبشرت ثم باست موضع القدم، وأنشدت باللسان الحالقة إلة أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح المغامسي، والله نورت يا شيخ صالح، نورت والله نورت يا شيخ. لكن توجيهاتك يا شيخ، يعني نحن نعمل في المجال العسكري داخل المنطقة، في بعضنا إداريين وبعضنا ميدانيين، ويكون والله مرات كذا الود يعني لما نشوف زملائنا في الحد، الواحد يروح وبيده الثنتين يد سلاح ويد روحه، فيعني الواحد يتمنى يأخذ الأجر هذا. فهل يا شيخ وجودنا يعني داخل المنطقة ندخل في الآية اللي ذكرتها هذا البلد آمنة، هل لنا في الآية هذه نصيب؟ الله يعطيك العافية يا شيخ.
أنا أقسم غير حانث أن كل من يعمل في القطاع العسكري في بلادنا ويريد بعمله وجه الله يدخل في أجر المرابطين في سبيل الله جل وعلا، إن كان قصده حماية هذا البلد وحوزة الإسلام ممن أن يصيبها أي مكروه. يدخل في المرابطين، البلد في حالة حرب، وكل من يعمل في القطاع العسكري مؤتمن على البقعة التي هو فيها والمنشأة التي هو مكلف بها. أيا كان حاله كلكم مرابطون على ثغر عظيم تذودون عن هذه البلاد، لأن الحرب الآن لم تعد فقط في أرض المعركة وأرض المواجهة، فإن أي عدو يتسلل إلى أشياء كثر من أعظمها المنشآت الأمنية والاقتصادية والعسكرية يتسللون إليها. فمن يقوم بها أو من يقوم في قطاع الشرطة أو من يقوم في قطاع المرور أو من يقوم في نقاط التفتيش، كل هؤلاء رجال أمن مرابطون هم يحفظوننا، والله عز وجل يحفظهم ويحفظنا، فنحن وهم تحت حفظ الله جل وعلا. فالمقصود كل رجال أمننا، كل رجال القطاع العسكري بجميع قطاعاته من غير استثناء، هم والحال هذه في البلاد هم مرابطون مأجورون على خير عظيم. المهم أن يخلصوا النية ويشمروا عن ساعد الجد، وهم كذلك نسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وهدى وسدادا. من يموت منهم فأرجو الله أن يكون من الشهداء، ومن يبقى منهم فأرجو الله أن يكون من السعداء، والعلم عند الله.
جزيت خيرا، والحقيقة دعوة صادقة خالصة منا في هذا المقام لشهداء هذا الوطن المعطاء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب هذا الوطن. أيضا تحية لجنودنا البواسل على ثغور هذا الوطن الذين يذودون عن حماه، يستحقون منا الدعاء والوقوف والثناء العطر. ولعلنا أيضا نواصل المداخلات، لا أدري هل هناك مداخلة من الجانب النسائي في قاعة؟ نعم في قاعة. في مداخلة؟ يستاهلون، انتظر شوية
حتى يوصلون يا ربك حلهم.
طيب نأخذ مداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك أيها الوطن البهي، وسلام عليك أيها القائد الأبي، وسلام عليكم أو عليك أيها الشعب الوفي، ورحمة الله وبركاته. طلب مني بعض الإخوة المشاركة سابقا بهذه القصيدة، وقبل ذلك حتى لا أنسى أهدي فضيلة الشيخ، ولعل النسخة عند الأخ، نسخة من ديواني قصائد العزم في عاصفة الحزم، وهو أول ديوان في الوطن العربي يتحدث عن عاصفة الحزم. ممكن بعد إلقاء القصيدة أتشرف به. وصل الأحبة للأحبة زاد، وبهم يزيد الأنس والإسعاد، فلرب كوخ بالأخوة قد غدا قصرا، ودون إخائنا أصفاد. واليوم جازان العظيمة كللت بالوصل من شيخ له ميعاد، حتى ظننت بأن كعبا زارها وبأن بينا حتى ظننت بأن كعبا زارها وبأنها بين البلاد سعاد. هذا هو الشيخ المبجل صالح، من قومه الكرماء من قومه الكرماء والأنجاد. قد جاءنا ضيفا وشرف أرضنا، فله بأعماق الفؤاد وداد. قد جاء من مهد الرسالة حاملا طيب المكان، فلفظه الإسناد. من أرض طيبة جاءنا بجلاله، وله تغني أنهر ووهاد. من أرض أصحاب الرسول وجنده، من هم لمن نشر الهدى أحفاد. فدانت الدنيا بمقدم شيخنا، وتزاحمت لحضوره الأشهاد. مرحى بكم يا شيخ، فالدنيا بكم تزهو، وتعلن في الربى الأعياد. والبحر يعزف في هواكم أحرفا تهفو له شطآنه فتعاد. أكرم بكم أنعم بكم مرحى بكم، علم علم ولاء أسوة وجهاد. من أجل هذا الموطن الغالي هنا جئتم، وجاء الجمع والأفراد. وطن عظيم أمنه لأماننا، إنا له بولائنا لن ننقاد. بالضوء أكتبه وأرسم وجهه عم علما، يقبل رأسه الأولاد. نفديك مملكة الإباء، وإننا لك ما حيينا الحصن والأجناد. سنذود عنك البغي ما دامت بنا تجري الدماء، وصوتنا أوراد. أنت التي سكن النبي بأرضها، ولها المكارم كلها تنقاد. عليه الصلاة والسلام. وعلى جبال طويق أبني خيمة الحب الكبير، فتنشدئ فتنتشي الأوتاد. ومضت جيوش الفتح من بيدائها، ولها أدان البعد والأبعاد. صعب سعد وعمر مصعب وعبادة، وكذا المثنى الشهم والمقداد. وإذا مضيت أعد كل شمائل فيهم تيه هنالك الأعداد. وتوحدت راياتنا بربوعها، ف
فتكالب الأعداء والحساد وبحكمة الملك الهمام مليكنا عبد العزيز تجمع الأطواد بعد فضل الله وكرمه وأتى بنوه ليكملوا مشواره كل له بنهوضنا أمجاد واليوم سلمان البطولة فخرنا بطل له بحمى البلاد جياد سلمان والمعنى السلام وفي اسمه ينمو الأمان وتنتهي الأحقاد كسر العدا وأذاق فارس بأسه فهم النعام وجندنا الآساد من حزمه إيران تخشى رعبه فهو الذي لظهورهم جلاد وإذا سيوف الحزم ترفع راية اسم الله ماذا يفعل الأوغاد وله ولي العهد جسد رؤية فيها مقام بلادنا يزداد رغم الشباب به نباهة جده فكر فتي مفعم وقاد فيد هنا تبني لتصنع مجدنا ويد تذود وجيشنا حصاد ولنا على الحد الجنوبي فتية عنا العدا بثغورهم كم داد منهم كرام بالشهادة قد رقوا نحو العلا ولهم بها ميلاد لا تحسبن بأنهم ماتوا فهم أحياء في رزق لهم إسعاد فازوا ونحسبهم كذلك أنهم فالذود عن حرماتنا استشهاد إنا لهم تبع سنفدي أرضنا إنا لكل حدودنا إسناد والله من فوق الجميع نصيرنا يا رب فاجعل أمننا يزداد أحفادكم يا سيدي قد رددوا مثل الذي قد قاله الأجداد لبيك لبيك يا سلمان خذ بجموعنا برك الغماد فعزمنا وقاد إما انتصار رغم كل عداتنا أو جنة ولنا بها ميعاد والسلام عليكم ورحمة الله
نشكر لشاعر الحزم الأستاذ علي هذه الإطلالة الشعرية المتوقدة في حب الوطن وفي الثناء على جنودنا البواسل لا أدري هل بقيت مداخلة الزميلات ظاهر لا توجد مداخلة طيب شيخ نختم الناس حساد المكان العالي يرمونه بدسائس الأعمال ولأنت يا وطني العظيم منارة في راحتيك حضارة الأجيال يا قبلة التاريخ يا قبلة التاريخ يا بلد الهدى أقسمت أنك مضرب الأمثال هذا الوطن سيظل عصيا هذا الوطن سيظل قصة تحكى وسيظل رواية يتناولها الأجيال جيلا بعد جيل سيظل هذا الوطن موطن العقيدة الإسلامية الراسخة وسيظل هذا الوطن نموذجا للتطور والبناء والرفعة والبحث عن السؤدد لك أيها الوطن منا سلام، لك أيها الوطن منا كل إجلال واحترام. في ختام هذه الأمسية التي شرفنا بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، لا يسعنا إلا أن نتوجه له بجزيل الشكر وعظيم الامتنان. وعبارات الشكر عاجزة عن بيان ما يجوش في النفس من شعور الغبطة والسرور، فما رأيناه في هذه الليلة من هذه الكلمات الضافية ومن هذا الشرح المفعم بآي القرآن الكريم لجدير بالاهتمام والتأمل. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم سعادة معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني، شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، شكرا لك مدير الجلسة الأستاذ أحمد هروبي، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة الأخوات المتابعين لنا، من لم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر، من كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الأنام وعنبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.